يختص بهذه الأمة أو هم الذين ابتكروه لحرصهم وعنايتهم بالرواية ونقل سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان هذا العلم من العلوم الخاصة أو التي ابتكرها أهل هذا الدين، ثم استفاد منه فيما بعد سائر الأمم وبخاصة الغرب في حضارتهم، وهذا الذي ترونه تسمعون عنه من ما يقال في الاتقان في تثبيت المراجع والعزو في النصوص ونحو ذلك، ما رده إلى استفادة هؤلاء من علم السلف. وعلى كل حال هذا علم يعتبر من الدين، أو يبعدوه شوية كذا، يبعدوه قليلا مزعج للرجل اللي عنده شوية كذا. يعتبر من الدين، هو صحيح ظاهره أنه كلام في الناس، فلان وفلان فيه كذا من الجرح والتعديل، يعني الذي يعرف عنه أدنى كذبة لا يأخذون عنه، ولهذا اتهم بعض رجال هذا العلم أو في زمانهم أنهم يتتبعون الناس ويعني وتكلمون في الناس وكذا، ليس الأمر كذلك. هذا هو عبارة عن فحص دقيق لمعرفة أحوال رواة الأحاديث السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتميز الصحيح من هذه الروايات من غيره، وليتميز يميز الخبيث من الطيب. وكم من دخلاء دخلوا في على العلوم الإسلامية أو ضمن المسلمين وتسموا بالمسلمين، وكان منهم الملحد وكان منهم الزديق وكان منهم من يختلق الأكاذيب وينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشوش بها على الأمة، لكن بحمد الله وبفضل الله وبوعد الله الذي وعد أنه يحفظ هذا الدين بحفظ كتابه، وتبعا لذلك وملازمة له بحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هيأ لهذه السنة من يحفظها، كما أن القرآن يسره الله لأمة محمد عليه الصلاة والسلام فيحفظه ويحفظه الصغار والكبار حتى ضمن وبحمد الله إلى أن تقوم الساعة ألا يدخله شيء من التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقص. نعم، حرص أعداء الإسلام أعداء الله أعداء الدين أن يشوشوا أن يزيدوا وينقصوا ويعملوا حتى في القرآن، ولكن هذا محفوظ، ولو سمعت أو تليت قرأت آية نقص منها حرف أو كلمة لعرفها المسلمون في أي مكان من الدنيا أن هذا فيه زيادة أو نقص. هذا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك حفظت بهذا العلم، علم الجرح والتعديل، علم الرجال. وعلوا نعم وروى أحاديث كثيرة وأشياء كثيرة فيها المكذوب والموضوع والمدسوس، ولكن أهل العلم ميزوا الخبيث الصحيح من الغير الصحيح ودرجات الصحيح، القوي فالأقوى فالضعيف فالأضعف إلى آخره. ولهذا أهل الفقه وعلماء يعني المجتهدون بعد عصر التدوين بعد القرن الثاني آخر القرن الثاني الهجري والثالث الهجري والراء يعني أواخر الثالث، ما كانوا يحتاجون إلى مسألة تتبع الأسانيد لأنها قد عرفت في أول صدر الإسلام ثم دونت. ولهذا قال الأصوليون قال الفقهاء إنه لا يحتاج المجتهد في الدين يعني في الفروع الفقهية في معرفة الأحكام أن يكون في علم الأسانيد والجرح والتعديل مثل سفيان الثوري ويحيى بن معين وعلي بن المديني والإمام أحمد بن حنبل، لا يحتاج إلى ذلك، لأن هؤلاء الأفذاذ قد جمعوا تلك السنة وحفظوها ودونوها وبيزوا يعني القوي من الضعيف والصحيح من السقيم، فهي الآن مدونة منذ القرن الثالث الهجري إلى زماننا هذا إلى أن يرث الله الأرض من عليها، مدونة في الكتب في كتب الصحاح والمسانيد ومعروفة، الحديث معروف صحته من ضعف، الحديث الموضوع معروف، المكذوب معروف، الضعيف معروف، والحديث الصحيح معروف لأهل العلم، ما عليهم إلا أن يرجعوا إلى هذه الدواوين التي دونت وببصيرة. ولكن مهما يكن ومع هذا كله يحتاج إلى الطالب المتخصص في هذا العلم، وليس مشاعا لكل من هب ودب ممن يكتب حرفا أو كلمة ويدعي الثقافة ويدعي الفكر ويقول لك ويقال أنه مفكر ومفكر حتى يفكر إسلامي إلى آخره، وهو لا يعرف الصحيح من غيره ويتكلم في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي أحكام الشرع. لا، للعلم لهذا العلم أهله، كما أن لكل تخصص أهله ورجاله، فيأخذ العلم من أهله. وأحكام الشرع إنما يعرفها المتخصصون في هذا الدين أو في هذا الشرع في هذا التخصص، ومن ضمن ذلك معرفة صحة الحديث من ضعفه عن طريق أولئك الذين دونوه وتكلموا في رجاله وفي أسانيده. فانتهينا من الوجه الأول في المسألة الترجيح بين النصوص من حيث سندها، فيقدم كما قلنا المتواتر على الآحاد، وفي الآحاد يقدم المتصل على المنقطع، والمسند على المرسل، ورواية الأقوى على من هو أقل منه قوة إلى آخره. كذلك هناك ترجيح بين النصوص من حيث المتن، من حيث المتن متن النص، يعني هذا السند السند حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هذا السند يعني ما مدى قوة رجاله وما مدى اتصاله وانقطاعه إلى آخره. ثم المتن، هذا المتن من حيث دلالته على المقصود، يعني من حيث دلالة اللفظ، فهو إما عام وإما خاص وإما مطلق وإما مقيد وكذا. هذه إذا تعارض عام وخاص فما العمل؟ يقدم الخاص على العام، المطلق ومقيد يقدم المقيد، دلالة الإشارة ودلالة العبارة تقدم دلالة العبارة على دلالة الإشارة، دلالة الاقتضاء كذلك تقدم على دلالة الإشارة لأنها مقصودة أصلا دلالة الاقتضاء، وهكذا. إذن هناك ترجيح من حيث المتن، وقبله ترجيح من حيث السند. هناك وجه آخر في الترجيح وهو بين النصوص، وهو ترجيح بالقرائن، يعني بأدلة أخرى، يعني ليس من حيث السند ولا من حيث المتن ذاته، ولكن من بدليل يقترن به بالحديثين أو بأحد الحديثين المتعارضين، وهو الذي سماه قال. وأما الثالث الذي الترجيح بالقرينة، نعم، لا، دلالة العبارة والإشارة هذه من ترجيحات النص، ترجيحات بالمتن، يعني ترجيحات المتن نفسه في الدلالة، المتن ذاته إما دلالته دلالة إشارة أو دلالة عبارة. إيش دلالة الإشارة والعبارة؟ ها دلالة الإشارة والعبارة هو في النص، كلاهما في النص، لكن دلالة الإشارة هذا طبعا نحن هذا الكلام نحن الآن في آخر الكتاب، فتكلمنا عن الدلالات وأنواعها، العام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم ومباحث السنة والإجماع، كل ذلك تقدم. هو الآن يبحث التعارض بين هذه الأدلة التي تقدمت بأحكامها، كيف يقدم الأقوى منها بالأقوى والترجيح بها. ومن يعني الآن تسأل ما دلالة العبارة وما هي دلالة الإشارة؟ دلالة العبارة هي الدلالة التي سيق اللفظ النص لبيانها، مقصودة من اللفظ مباشرة، ودلالة الإشارة هي التي تفهم من اللفظ بطريق الإشارة. مثل ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه كون الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين هذه دلالة عبارة، لأن اللفظ جاء لبيانها، ها؟ وعلى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، هذا أيضا فيها دلالة عبارة، لكن أيضا فيها دلالة إشارة، وهو أن الولد تابع لوالده وأن الملزم بنفقته هو والده لا غيره، واختلوا يعني دلالات أخرى وأمثلة كثيرة. النوع الثالث أو الوجه الثالث من أوجه الترجيح كما قلناها كما قال الشيخ. وأما الثالث يعني الترجيح بدليل بالقرينة، قال: فيرجح المجرى على عمومه على المخصوص. المجرى على عمومه على المخصوص، كيف؟ نحن قلنا الأدلة النصوص الشرعية فيها عام وفيها خاص، والأدلة العامة فيها عام باق على عمومه لم يدخله تخصيص، وفيها عام دخله التخصيص. فإذا تعارض عام مع عام، عام وعام كلاهما يعني عمومان، عندنا هناك أيضا كذلك العموم نوعان، عموم مطلق وعموم إيش، لا عموم نسبي أو عموم يسموه إيش، ها نسبي، عموم مطلق وعموم يعني عموم خصوص من وجه، إما بينهما عموم وخصوص. مطلق يعني عام هذا في كل الأفراد، وذاك عام في أفراده جميعا يعني ويتعارضان في العموم، أو عموم في أحد دليلين من وجه وخصوص من وجه. ومن أمثلة العموم من وجه والخصوص من وجه مثل قوله تعالى في مسألة الجمع بين الأختين في النكاح، عندما عدد الله سبحانه وتعالى المحرمات في النكاح، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى أن قال سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين، إلا ما قد سلف هذا استثناء للأنكحة السابقة في الجاهلية أنه معفو عنه، ولكن يعني بعد نزول الآية يفسخ، لكن ما سلف فلا مؤاخذة فيه، إنما وأن تجمعوا بين الأختين. إذن الآية صريحة في أنه لا يجوز الجمع بين الأختين الشقيقتين أو لأب أو لأم، بين الأختين في عقد النكاح، فلا يتزوج أختين في حال واحدة، يعني لا يجمع بينهما، طبعا سواء كان بعقد واحد أو بعقدين منفصلين، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، الآية دالة عليه ولا خلاف فيه بين أهل العلم. في آية أخرى مفادها أن في بعض يعني في جزء منها تعارض هذه الآية، وهي قوله تعالى في سياق مدح الثناء على المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما، شوف أو ما ملكت أيمانهم، أو ما ملكت أيمانهم، ما ملكت هذه من سياق العموم، يعني هذه ما موصولة، يعني الذي ملكت أيمانهم، كل ما ملكت أيمانهم، ما ملكت أيمانهم، قد يكونوا أخوات وقد يكونوا أجنبيات، فيقول ليس عليهم جناح إلا يعني الذين هم لفروجهم حافظون إلا على إيش، أزواجهم. والأزواج هنا قد دل النص على أنه ألا تجمعوا بين الأختين، انتهينا. أو ما ملكت أيمانهم، دخله تخصيص من قبل ما دخله تخصيص، إذا فما ملكت أيمانكم عام في يعني الأخوات وغيرهم، وهو خاص بالمملوكات، خاص بالمملوكات، يعني مع مفاد الآية أنه يجوز أن يعني لا جناح على الإنسان في أن يتسرى أكثر من واحدة، وأن يتسرى أختين، ها أن يتسرى بهما، لأنها تدخل تحت أو ما ملكت أيمانكم. والآية الأولى هنا تقول في سياق التحريم وأن تجمعوا بين الأختين، ومن هذا وجه هذا التعارض الظاهر قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وينقل عن عثمان رضي الله عنه أنه قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، حرمتهما آية وأن تجمعوا بين الأختين، وأحلتهما آية، وهذا قال ليس في الأختين مطلقا، إنما في أو ما ملكت أيمانكم، أحلتهم أحرمتهما وأن تجمعوا بين الأختين، فهما أختان والله نهى عن جمع بين الأختين، وأحلتهما آية وهي أو ما ملكت أيمانكم بعمومها لكل ما ملكت اليمين بما فيه الأختين. فهذا مثال لعمومين، لكن هذان العمومان عمومان مطلقان أو عمومان من وجه، لا بينه عموم من وجه، فقوله وأن تجمعوا بين الأختين هذا عموم في الجمع بين الأختين، سواء كان بالنكاح أو بملك اليمين، وأن تجمعوا، لأنه ما قال حرمت عليكم في النكاح، قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأن تجمعوا بين الأختين، إذن فهذا تحريم للجمع بين الأختين مطلقا سواء بعقد نكاح أو بملك يمين. ها، وبعضهم يقول إن هذا في سياق النكاح، بعض يعني أهل الجمهور أهل العلم يعني يقول إنها في سياق في النكاح. في الآية الثانية أو ما ملكت أيمانكم فيه عموم للأختين وغيرهن بالإباحة، أنه يباح بملك اليمين، وخصوص عفوا هو فيه عموم يعني أو خصوص يعني يعتبر خصوص في جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين، بملك اليمين أو ما ملكت أيمانهم، إذن هذا فيما ملكت اليمين، وعمومه جاء في الأختين وفي غيرهما، واضح؟ العموم في الآية أو ما ملكت أيمانهم في ماذا؟ في الأختين وفي غيرهم، قال أو ما ملكت، ما ملكت يدخل فيه سواء كنا أختين أو غير أختين، يجوز بملك اليمين، إذن في دائرة ملك اليمين، وهناك تحريم مطلق في ملك اليمين وفي عقد النكاح وأن تجمعوا بين الأختين مطلقا، وخاص في الجمع بين الأختين. إذن تتضح العموم في الآيتين والخصوص فيهما. العموم في الآية الأولى, العموم في الآية الأولى النهي عن الجمع بين الأختين سواء بعقد نكاح أو بملك يمين, وأن تجمعوا بين الأختين. وخصوص في الأختين بالذات لأنه نص عليهما أن تجمعوا بين الأختين. في الآية الثانية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم, يعني هذا لا جناح على المؤمنين في ماذا, في يعني قال والذين هم لفروجهم حافظون, لا جناح عليهم في ذلك في ماذا, فيما ملكت أيمانهم مطلقا سواء كان في أختين أو ما دامت ملك يمين أو غير أختين. فالعموم هنا جاء في ماذا, جاء في ماذا, العموم في الأختين وفي غيرهما, وخاص بالوسيلة أو بالسبب المشروع وهو ملك اليمين. بينهما عموم وخصوص من وجه. بعض أهل العلم والشيخ شنقيطي في مذكرته جعل هذا مثال للعام الذي لم يخصص مع العام المخصوص. كيف؟ هذا مثالا الذي نحن فيه. قال فيرجح المجرى على عمومه على العام المخصوص. ما هو المجرى على عمومه؟ المجرى على عمومه الآية وأن تجمع بين الأختين, فهو عام في الجمع بين الأختين مطلقا, سواء كان بملك يمين أو بعقد نكاح. أصل هذا هكذا لم يدخله تخصيص. كيف لم يدخله تخصيص؟ الأختين, كلمة أختين جاء فيه وأن تجمعوا بين الأختين, يعني الجمع بين الأختين محرم. هذا العموم في جمع بين أختين, أختين من النسب أو أختين من الرضاع أو أختين شقيقتان أو لأب إلى آخره, لم يدخله تخصيص من هذا الباب. فأي أختين لا يجوز الجمع بينهما, تمام, في النكاح. وكذلك في ملك اليمين, طبعا هو الآن التعارض بينهم في ملك اليمين. في ملك اليمين قال أو ما ملكت أيمانهم, يقول الشيخ هو تبع لغيره من أهل العلم, يقول أو ما ملكت أيمانهم, هناك بإجماع على أن الأختين من الرضاع لا يجوز الجمع بينهما بملك اليمين اتفاقا. يقول فهذا الجمع ذكر هذا لم يدخل تخصيص إلا على أزواجهم, قال فهو في حل الأختين وغيرهما بملك يمين. والأول دخله التخصيص والثاني لم يدخله التخصيص بعدم حل ما نكح الآباء, دخله أيضا تخصيص. يعني ما نكح الآباء الذي تزوجهم الآباء باتفاق أهل العلم أنه لا يجوز الجمع بينهن بملك اليمين, بملك اليمين. فقوله أو ما ملكت أيمانكم قد أخرج منهما, يعني نكح الآباء بالنص لأنه في عموم, يعني بالنص, وخرج منه الأختين من الرضاعة. إذن فهذا العموم قد خصص, هذا العموم هنا إلا وما ملك قد خصص. ويقابله ويعارضه عموم النهي عن الجمع بين الأختين بعقد النكاح أو بملك اليمين. يقول يقدم يعني مدلول الآية الأولى وهو النهي عن الجمع بين الأختين مطلقا سواء بملك يمين أو بعقد نكاح, ولا يعارضه أو يعارض بالآية التي تقول إلا ما ملكت أيمانكم. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. قد يقول قائل كيف ترجح آية إلا ما ملكت أيمانكم, ترجح آية وأن تجمعوا بين الأختين على آية إلا ما ملكت أيمانكم, مع أن بينهما عموم وخصوص من وجه. لما لا يحمل عموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين على خصوص إلا ما ملكت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم؟ فيكون النهي في آية البقرة, آية البقرة والنساء, النساء في آية النساء, في العموم في آية النساء في جميع الأخت, يعني الأختين في كل أختين بعقد النكاح. يخصص هذا العموم بملك اليمين لأن الآية خاصة بملك اليمين, لما لا يكون كذلك؟ قال الشيخ وهو قول الجمهور أيضا هنا لا يصح إيراد ذلك. لماذا؟ قال لأن الآيتان بينهما عموم وخصوص من وجه وليس بينهما عموم وخصوص مطلق, وهذه الآية في ظاهرها معارضة لتلك الآية فهي محل النزاع, فهي محل الخلاف, ومحل الخلاف الدليل الذي هو محل الخلاف لا يصح أن يكون مرجحا, لا يصح أن يكون مرجحا. فإذا الآية التي مفادها أنه يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين تبقى معارضة لآية وأن تجمع بين الأختين، مع أن هذه الآية الأخرى التي أجازت الجمع بين الأختين بملك اليمين قد دخلها التخصيص، والآية الأولى لم يدخلها التخصيص، فترجح الآية المفيدة للتحريم مطلقا سواء كان بملك اليمين أو بعقد النكاح. قال: فيرجح المجرى على عمومه على المخصوص، والمتلقى بالقبول على ما دخله النكير. إذا وردت حديثان، أحدهما تلقاه الأمة بالقبول، وبعضها يعني أنكره بعض أهل العلم، أنكر يعني وروده بهذا اللفظ وكذا، يقول فما تلقي بالقبول، عندنا دليل يعني قرينة أخرى أن أهل العلم تلقاه بالقبول، وذاك وإن ورد صحيحا وبسند صحيح إلا أن بعض أهل العلم أنكر وروده، وقال أنه يعني مخالف لقواعد العامة أو نحو ذلك، فيقدم ما تلقي بالقبول على ما دخله النكير. يقول: وعلى قياس هذا، على قياسه يعني هذا الأصل أنه يقدم المتلقى بالقبول على ما دخله النكير، وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كثر. إذا ورد أن بعض الأحاديث أنكره بعض أهل العلم الاختصاص في علوم الحديث يعني، قالوا هذا الحديث لا يعني يبعد أن يكون، وإن صح سنده، لأنه في هناك في علل في المتن، سموها هناك علة إسناد وعلة متن، فقد يقول وإن صح سند الحديث لكن في متنه إيش نكارة، يعني نكارة بمعنى أنه خالف فيه الراوي للثقات أو كذا، أو في معناه مخالفة لقاعدة شرعية متفق عليها ونحو ذلك. فإذا الحديثان المتعارضان كل منهما قد وجد من أهل العلم ما ينكره، يعني ما ينكر معناه أو صح أو لفظه، ولكن أحدهما أقل نكارة من الآخر، فيقدم ما قل إنكاره على ما كثر. قال: وما عضده عموم كتاب أو سنة أو قياس شرعي، يقدم على ما لم يعضده عموم كتاب أو كذا. إذا ورد عامان أو أحدهما عام يعني أو خاصين أحدين، لكن أحدهما جاء دليل آخر يعضده يعني يسنده، والحقيقة هنا لم يذكر أمثلة ولا في شرحه، ولكن هذه ترجع إلى الوقائع وإلى الأحاديث التي تأتي في المسائل الفقهية وإلى تتبعها. نحن هنا هذه أيضا مسألة ننبه إليها، نحن هنا في علم أصول الفقه نذكر القواعد، أما تطبيق فهذا عند الاستنباط وعند النظر في الأدلة، ولكنهم أحيانا يذكرون بعض الأدلة من باب بعض الأمثلة من باب التوضيح. يعني مثلا في ما يعضده عموم كتاب، حديثان متعارضان لكن أحدهما يعضده يسنده يقويه عموم كتاب، مثل ماذا؟ الله سبحانه وتعالى أو الحديث ورد أن في تحديد وقت صلاة الفجر، متى يكون صلاة الفجر؟ عند بداية طلوع الفجر الصادق. ورد في بعض الأحاديث أنه بغلس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس، وغلس يعني مع شائبة الظلمة، يعني قبل طلوع الفجر وبزوغه. وهذا عليه بعض أهل العلم في الشافعية ولا غيرهم، الحنفية الشافعية يسخر. نعم، فبعض أهل العلم يقول إنه يعني وقت صلاة الفجر يبدأ قبل طلوع الفجر الصادق، إنما في آخر ظلمة آخر الليل في وقت ظلمته، لأن غلس هو شدة ظلمة الليل بعد قبيل طلوع أو بزوغ الفجر. والحديث ورد بهذا، وورد الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يسفر بالصبح، فأيهما يقدم؟ هل يكون بداية صلاة وقت صلاة الفجر يعني بغلس، أو يكون بعد إشراق طلوع الفجر وظهوره وبيانه؟ يعني قال مما يرجح الحديث الذي يقول إن طلوع الفجر أو إن صلاة وقت صلاة الصبح الفجر بغلس، يعني وقت متأخر متقدم في الفجر أو متأخر من الليل، يعني في آخر الليل في أواخر الليل وليس بعد ظهور الفجر، يقول ما يؤكد هذا أن يدل عليه، طبعا حديثان صحيحة، الحديث في هذا وهذا صحيحة، لكن أيهما يرجح؟ طبعا ولا يمكن أن يكون غلس هو وقت طلوع الفجر، الغلس غبش الليل والطلوع الفجر وبيانه مختلفان، والوقت واحد، إما هذا أو هذا بداية الوقت، فإما هذا أو هذا، فما هناك يعني فرص يعني إمكانية للجمع، يقول لك لا نجمع بين الحديثين، لأنه البداية إما من غلس وإما من طلوع الفجر ووضوحه. فلابد من الترجيح. جمهور أهل العلم أكثرهم يرجحون أنه من طبيعة الفجر، طلوع الفجر الصادق إلى آخره. وبعضهم يرجح الحديث الذي يعني يدل على أنه صلى بغلس. طيب ما ترجيحه؟ قال هذا يعتقد بآية، بقوله تعالى، بعموم آية قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة، وقوله تعالى نعم وجنة عرضها السماء، وكذلك قوله تعالى نعم هي مثل هذه الآية. والآيات العامة التي فيها الحث على المسارعة إلى الخير، وهذا مسارعة إلى إقامة واجب، فعموم صحيح ليس فيه دلالة خاصة أو يعني محدد على هذا المعنى، لكن عموم يستعان به ويستدل به على الترجيح هذا معنى الحديث الذي يقول إن الفجر يبدأ بغلس أو صلاة الفجر. قال ومن ذلك أيضا إذا تعارض حديثان يعني وعرض السنة أخرى حديث آخر لحديث آخر يقوى ما فيه ما قوته السنة أو عموم السنة، وكذلك القياس الشرعي أو معنى عقلي أيضا، كل هذه عموم كتاب أو عموم سنة أو قياس شرعي أو معنى عقلي، إذا عرض هذا الدليل هذا الحديث وقواه فإنه يؤخذ به عند من يرى، إلا إذا كان هناك مرجح أقوى منه. نحن الآن في المرجحات، في مرجح أقوى من المرجحات لا حصر لها، مرجحات ليس لها حصر، لكن هذه أمثلة لها. قال فإن عضد أحدهما أو عضد أحدهما قرآن والآخر سنة، أيهما يقدم؟ ها؟ يقدم ما عضده القرآن، لأن ما وجدت دلالته في القرآن فهو أقوى يعني. طبعا إلا إذا كانت السنة سنة متواترة فإنها في الدلالة أو في القوة مثل القرآن من حيث الثبوت. قدم الأول في رواية يعني عن الإمام أحمد لتنوع الدلالة. إيش لتنوع الدلالة؟ عندنا الآن حديث ويعضده إما سنة أو آية قرآنية، فلو عضدناه بآية قرآنية يكون عندنا دليل ماذا؟ حديث وآية قرآنية. لو عضدناه بسنة يكون استدلال بالسنة وحدها، فيقول لتنوع الدليل يعني دليل من الكتاب ودليل من السنة أقوى من كونه دليل من السنة وحدها. هذا في رواية للإمام أحمد. وفي الرواية الثانية قال والثاني في أخرى، يعني يعضد الثاني اللي هو الذي تعضده، يرجح الثاني الذي تعضده السنة. طيب ليش؟ الأول عرفنا وجهه تنوع الدلالة، الثاني قال إذ هي مقدمة، إذا السنة مقدمة بطريق البيان، يعني نحن الآن في بيان معنى ودلالة معنى دلالة نص دليل شرعي على الحكم، فما دام في الترجيح الآن في بيان المعنى والسنة هي مبينة، مبينة للقرآن ومبينة للسنة، مكانة السنة هي البيان لما جاء في القرآن ومبين. إذن فإذا جاءنا حديث آخر يبين هذا الحديث ولو عضده آية يعني عموم آية، يكون الحديث الآخر مبين لهما للمعنى فيكون مرجح، لأن السنة مبينة لغيرها من الأدلة الشرعية. قال إذ السنة مقدمة بطريق البيان. ثم من أوجه الترجيح وما ورد ابتداء على للسبب، النص الذي يأتيك ابتداء يعني لبيان حكم، يأتي لبيان حكم شرعي من غير سبب معين، إذا تعارض مع نص مبني على السبب فأيهما يقدم؟ الشيخ هنا يقول وما ورد ابتداء يقدم على ما ورد لسبب. طيب لماذا؟ قال لاحتمال اختصاص داء السبب، اختصاص يعني الحديث بالسبب بسببه، احتمال التخصيص بسببه. يعني مثلا عندك طهارة جلد الميتة، ورد الحديث فيه بسبب جلد شاة ميمونة، شاة ميمونة، الرسول صلى الله عليه وسلم مر على شاة لميمونة وكذا إلى آخره، قال إنها شاة لميمونة ماتت، فقال هلا أخذتم نهابها فدبغتموه فانتفعتم به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث هناك آخر، الحديث آخر أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. هنا يعني الكلام في مسألة طهارة جلد الميتة فيه كلام يعني كثير لأهل العلم، منهم من يقول أنه يطهر بالدباغ ومنهم من يقول أنه لا يطهر بالدباغ، والسبب فيه تعارض الروايات الواردة في هذا الحديث، ومن أوجه الترجيح بينها ما ذكر. قال ومن أوجه الترجيح ما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره، إذا ورد حديثان أحدهما عمل به الخلفاء الراشدون أو بعضهم وأحدهم والآخر لم يعمل به، يعني لم يعمل به بمعنى يعني لم يعرف أنه عمل به، أو عرف أنه وقعت حادثة ما يدل عليها وما عمل به الخليفة في عهده، فقال يقدم ما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره. لماذا؟ لدينا قرينة تعضد ذلك، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذا سنة الخلفاء الراشدين هذا أيضا نريد أن نؤكد عليه ونبينه مزيد من البيان، وهو إن شاء الله معروف في أذهان كل المسلمين أنه ليس مشرع، لا ليس هناك مشرع ومبين لحكم الله وشرعه للناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصحابة بما فيهم الخلفاء الراشدون إنما هم آخذون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعت هذا الحديث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ليس معناها أن ما يخترعه الخلفاء الراشدون من عند أنفسهم، ولا يمكن أن نتصور أن الخلفاء الراشدين يخترعوا أحكاما من عند أنفسهم ليس لهم فيها سند ولا أصل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فقول الخلفاء الراشدين أو قول الصحابة، أي صحابي من الصحابة، إنما اعتبر حجة عند أهل العلم ويقدم لأنه يغلب على الظن أن الصحابي إنما قال هذا القول والاجتهاد الذي هو في ظاهر اجتهاد منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بفهم منه أو بنص عرفه ولم ينقل إلينا. إذن فما يعمل به الخلفاء الراشدون، إذن الآن لدينا حديثان، أحدهما عمل به الخلفاء ولهما سنة، لكن أحد